الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار 3 ليال، حتى إذا خمدت عنهما نار الطلب وسكن عنهما الناس، جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أخذ علينا بالرصد، أي بالارتقاب والتتبع، فأحثثنا ليلتنا، أي أسرعنا السير ليلتنا ويومنا، حتى قام قائم الظهيرة، يعني نصف النهار، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: أنفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن، أي شيئا قليلا، ومعي إداوة من ماء، أي وعاء من جلد عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا، والطلب في إثرنا. متفق عليه. وأخرج الشيخان عن سراقة ابن جعشم قال: جاءنا رسل قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة، أي أشخاصا بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل، وسكت. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي، وأخذت رمحي فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. قال سراقة: فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت، عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فرفعتها تقرب بي، حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت وركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم، وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، يعني أهل الطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو 3، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اصرعه. قال سراقة: فساخت، أي غاصت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس به، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم بيضاء، أي من جلد، والرقعة رقعة بيضاء. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال: ووفى لنا. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. وفي اليوم الثاني مر بخيمتي أم معبد، وكانت بالمشلل في ناحية قديد على بعد نحو 300 من الكيلومترات من مكة، فسألاها هل عندها شيء، فاعتذرت عن القرى وأخبرت أن الشاء عازب بعيدة المرعى والكلى، وكانت في جانب الخيمة شاة خلفها الجهد عن قطيع الغنم، ولم تكن فيها قطرة من لبن، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلبها، فلما حلبها درت باللبن حتى امتلأ منه إناء كبير يحمله الرهط بمشقة، فسقاه أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب، ثم حلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء وتركه عندها وارتحلوا. وجاء زوجها فتعجب حين رأى اللبن وسألها عنه، فأخبرته الخبر ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم من مفرقه إلى قدمه ومن كلامه إلى أطواره وصفا دقيقا جدا. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، لقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وفي اليوم الثالث سمع أهل مكة صوتا بدأ من أسفلها ومر حتى خرج من أعلاها، وتبعوه فلم يروا شخصه يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغميم، وهو موضع بقرب المدينة بين رابغ والجحفة، أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم هو ومن معه. وكانوا زهاء 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه، وأقام بريدة رضي الله عنه بأرض قومه، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان. وقبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، لقي الزبير بن العوام رضي الله عنه في ركب من المسلمين، وكانوا تجارا قافلين أي راجعين من الشام. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، أخرجه البخاري، وعند ابن سعد في الطبقات. عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال: لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار، هو موضع بقرب الجحفة في هجرته إلى المدينة، فكان من الغد لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قادما من الشام في عير، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته، ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه، فهو الذي قدم بهم المدينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.